إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج على بصيرة. من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين اليوم الكلام حول خطر التشيع. هل هناك خطر حقيقي يهدد ديننا وأمننا، يهدد الأجيال القادمة، يسمى خطر التشيع، أم أن من ينادون بذلك ومن يستشعرون ذلك الخطر ومن يطلقون صافرات الإنذار يعني مبالغون، أو على الأقل يطبقون المثل البلدي الذي يقول اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي مثلا؟ ما هو حجم الخطر إن كان موجودا، ولماذا يراه البعض ولا يراه البعض الآخر؟ نريد أن نعود بالذاكرة إلى الوراء قديما لنقول أنه قبل ثورة 25 يناير وفي ظل حكم مبارك كان النظام يرى في إيران خطرا عليه، وبالتالي كان يقاطع إيران أو يتحفظ على ليس فقط العلاقات الدبلوماسية التي بالمناسبة يعني لا يكاد يوجد الآن من يمانع من علاقات دبلوماسية، ولكن الكلام كله في التطبيع الثقافي، التطبيع السياحي، فتح المجال للإيرانيين أن حرية القدوم إلى مصر، أو فتح مجال حرية سفر المصريين إلى إيران أو نحو ذلك. لكن النظام السابق كان واخد موقف، هذا الموقف له مبررات، وقد لا يكون منها أو قضية الغيرة على أعراض الصحابة رضي الله عنهم أو نحو ذلك، أو قد لا يكون منها حتى إدراك أن مصر صارت منذ أن طهرها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى من ما أصابها من لوثة التشيع على يد الدولة العبيدية المسمى زورا بالفاطمية، أنها صارت قلب العالم السني، وهذا هو عمقها الاستراتيجي، وهذا هو يعني شخصيتها وبصمتها في التاريخ. لأن في الوقت اللي كان النظام المصري ياخذ واخد موقف من إيران، ربما وكانت العراق في عهد صدام حسين واخد هذا الموقف وأشد، النظام المصري سمح لأمريكا وإيران أن يتحالف على العراق، بل دخل في التحالف بصورة أو بأخرى التي مكنت الآن للشيعة من حكم العراق، رغم أنها لم تكن كذلك يعني قبل ذلك الغزو الأمريكي المدعوم بالدعم اللوجستي ودعم الميليشيات ودعم كذا من إيران. هل ما رأيناه في العراق ورأينا قبله في أفغانستان من أن الشيعة يوالون أعداء الأمة ويفتحون البلاد على مصراعيها أمام الغزو الأجنبي طالما أنه سوف يكون ضد السنة، وأنهم يتحالفون مع الأعداء صراحة ضد السنة، ليس تحالف مستتر ولكن بالمشاركة بالقتل والقتل على الهوية كما حدث في العراق ونحو ذلك، هل يمكن أن نقول إن هذا نخوص خطر فننتبه يعني مبكرا، أم أننا مبالغون؟ يمكن القضية بدأت تثار عندنا في مصر كما ذكرنا، النظام مبارك كان يقف موقف المتحفظ من إيران لاعتبارات مختلفة، ولكن بعد ثورة 25 يناير وأصبح الآن لدينا، كنا مقبلين على انتخابات رئاسية، وهذه الانتخابات الرئاسية سوف يعني تفرز لنا الرئيس. بدأ الناس تتحدث عن مواقف هؤلاء الرؤساء من أو هؤلاء المرشحين من قضية الشيعة، ويمكن قلنا قبل كده أن من أكثر الأمور التي رجحت كفة الدكتور محمد مرسي على غيره من المرشحين الإسلاميين أنهم كان أكثرهم صراحة في التحذير من المد الشيعي والتصريح بإدراكه لهذا الخطر، وأنه لا يمكن أن يسمح بشيء من ذلك إلى غير هذا. هذا الكلام في الواقع كان برنامج انتخابي للدكتور محمد مرسي ووعد انتخابي في ذات الوقت من الدكتور محمد مرسي، وفى به في أول زيارة لإيران التي ذهب إليها مضطرا نتيجة انعقاد قمة عدم الانحياز، إلا أنه يعني في خطابه ترد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف المشهور عندما حذفوا ذلك التردي وترجموه بعبارات أخرى ثم حذفوه بعد ذلك في التسجيلات الأخرى. كنا نظن أن هذا الأمر في حد ذاته سوف يعطي انطباع لدى البعض الذين ما زالوا يتشككون، هل إيران دولة متعصبة للمذهب الشيعي، دولة هل المذهب الشيعي يكن كل ذلك العداء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة كنا نظن أن الموقف لدرجة إن على الهوى مباشرة المترجم ينعقد لسانه فلا يستطيع أن ينطق ولو من قبيل النقل ينقل عن غير أنه مترجم، ولا ينعقد لساني أن يترجم ألفاظ فيها التردي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نظن أن الإجابة وصلت للجميع بأن إيران دولة متعصبة للمذهب الشيعي، وأن المذهب الشيعي مذهب يكن كم من البغض والكراهية تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الموقف وأخذنا منه درس، وفرحنا في الواقع أولا لموقف الرئيس محمد مرسي، ثانيا لأن الشيعة قد فضحوا أنفسهم بأنفسهم وقد بيّنوا للعالم كله وللشعب المصري على وجه الخصوص كم الحقد والكراهية التي في قلوبهم وصدورهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء انعقاد منظمة التعاون الإسلامي في مصر، وكان لابد من حضور الرئيس الإيراني، وأظن أن إذا كان البعض قد طالب بعدم استقباله فربما يكون هذا صعب جدا من الناحية الدبلوماسية، ولكن هو تخطى غرض الزيارة لزيارة الأزهر، وقد يعني أسمعه شيخ الأزهر جزاه الله خيرا ما يكره و يعني واجهه بجرائم إيران، الشيعة في إيران تجاه أهل السنة في إيران، موقفهم المخزي في كثير من البلاد العربية والإسلامية تجاه قضايا السنة، ووضعهم في العراق، وضعهم في دعم الجزار بشار الأسد إلى غير ذلك. ومع هذا ذهب هو وزار المسجد الحسين، ونحن عارفين كلنا أن الحسين رضي الله عنه لم يدفن في مصر، أن المسجد خالي من القبر، لكن هو زاره يعني كنوع من الـ 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 يعني ادعاء أن للشيعة مزارات في مصر، وأشار للجمهور بعلامات النصر وناله جراء ذلك ما ناله من الجمهور الذي غضب من هذه الطريقة الاستفزازية التي يتعامل بها هذا الضيف الذي يبدو لأنه لا يعلم يعني خطر لا يعلم أدب الضيف. لكن فوجئنا في الواقع المفاجأة الكبيرة في أنه بعد ذلك كله، يعني بعد ما هم حرفوا خطاب الرئيس محمد مرسي اللي قلنا ده خارج عن اللياقة من جهة، وقلنا أنه من جهة تانية يعني أكد للجميع مكنونات صدورهم، وبعد ما هو جهنا واتضح أن الشعب غير مرحب به وإلى غير ذلك، فوجئنا بوزير السياحة بيسافر لإيران بدعوة أنه أو راح بالفعل عشان يوقع بروتوكولات تعاون سياحي بين مصر وإيران عشان يجيب لنا السياح الإيرانيين إلى مصر. طبعا هو رايح عارف أن في مد شعبي قوي يرفض هذا الأمر، فقال يا أخوانا اطمنوا أنا هروح أجيبهم يصيفوا في شرم الشيخ والأماكن دي، ومش هجيبهم القاهرة عند المزارات اللي بزعلاكم دي. في الواقع ان القضية ليست كذلك، يعني قضية المزارات هذا جزء خطير، جزء امن قومي، انك توجد مجموعة من الناس اقلية من الاقليات هي مش موجودة عندك، تسمح لها بانها تبتدي تتكون، هي نسبة الشيعة في مصر الان تقترب من الصفر، ومعظمهم متشيع عميل لإيران تشيع، يعني اذا انت تستطيع ان تقول لا يوجد في مصر شيعة، فأنت الآن بتوجد فرصة لأن تتكون أقلية، هذه الأقلية يعني ليست مجرد أن لها جملة من الاعتقادات، كما سنبين القضية أن هذه الاعتقادات أولا تتضمن السب والشتم الصريح، يعني يمكن عقائد اليهود والنصارى مع ما فيها ومع أنهم يعني كفار ليسوا من أهل الإسلام بالكلية، لكن لا يوجد فيها تعمد الشتم والسب، يعني لهم عقائد تتضمن انتقاص من الله تبارك وتعالى، ولكن لهم لا يستخدمون السب ولا يرون ما يذكرونه من صفات لله تبارك وتعالى، هم يظنونها صفات كمال. ولكن المشكلة في الشيعة أن دينهم دين السب الصريح، هم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقربون إلى الله عز وجل في زعمهم بدعاء صنمي قريش وبغير ذلك من الأمور التي هي سب صريح، هم استخدموا بغرض السب، وأنت عندما تسمع وتعرف أن هذا ليس إلا بغرض السب، وهذا شيء يعني، وبالتالي اعتبار أن الشيعة حتى بمعايير اللي بيتكلموا على حقوق الإنسان والحريات الدينية، اعتبار أن هذا دين وهو قائم على السب الصريح للجمهور الأعظم من الدين الذي ينتمون إليه، هم بيقولون هم مسلمين وبعدين دينهم قائم على أن يسب رموز هذا الدين والذين يعظمهم عامة هؤلاء المسلمين، شيء في غاية العجب. فإذا القضية مش قضية أنه هو المزارات مشكلتها يمكن سياسية أكتر، أنه هو أنت بتحاول تكون لي طائفة وبتحاول تعمل لها كمان أماكن معينة، يعني مسمار جوحة بالمعنى البلدي، وبتحاول تخلق مشكلة من العدم، ده جزء. لكن خطر التشيع ده يمكن موجود في شرم الشيخ والأقصر وأسوان ونحو ذلك أخطر مما هو موجود في القاهرة. مين اللي قالك أن أنت لما توديهم في الأماكن السياحية الأخرى بعيد عن هذه المساجد أن احنا كده بعدنا عن خطر التشيع؟ أنت خطر التشيع بتقول إيه؟ أن هذا الزائر مش جاي يزور زيارة بريئة، ده جاي يدور على حد يجنده أنه يروح إيران يتعلم مذهب الشيعة ويرجع يدافع عن مذهب الشيعة ويوالي الشيعة كما رأينا قبل ذلك وكما نرى حسن شحاتة وغير حسن شحاتة ونحو ذلك. فإذا الشيء اللي حاول وزير السياحة يطمننا به غير مطمئن، أنه بيقول ده أنا بس حاجبهم في الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والحتت دي. الأمر الثاني أنه بعد ما أعطانا هذا التطمين اللي هو مش تطمين في الواقع، أنت بتقول أنك هتروح في الأماكن الضعيفة اللي الدعوة فيها ضعيفة، ما فيش فيها يعني مراكز إشعاع، ومفيش فيها حركة إسلامية، ومفيش فيها حتى خطباء أوقاف مميزين، مفيش حاجة خالص، وتقول ده أنا هجيبهم في الحتة دي. طيب أنت تتكلم كده على خطر أكتر. طيب راجع طلع علينا مساعد وزير الأوقاف يقول لا والله إحنا المساجد إن شاء الله نمنعهم منها، إحنا نقدرش نمنع حد من مساجد الله تبارك وتعالى، ولكن لن نسمح بالدعوة إلى منهج التشيع. طب هتمشي ورا كل واحد مخبر؟ ما أنت لو البلد عندك ابتليت كما ابتليت غيرها من البلاد بأنك عندك سكان أصليين يدينون بذلك المذهب، أزمة هتضطر تتعامل معاها بصورة أو بأخرى، هتقول ما أقدرش أمنعهم من المساجد، هتقول. لكن لماذا يعني نصطنع لأنفسنا أزمة من العدم؟ ليه أنا أروح؟ أنا الحمد لله ما عنديش هذا الصنف من البشر، هذا الصنف بيخلق أزمات وتتعلق بالدين والعقيدة والأمن القومي فأنا ليه أروح أستورده؟ وبعد ما استورده أقول والله هل ينفع لما يجي يدخل مسجد أقول له لا ما تدخلش؟ طب يعني ده افرض عايز يصلي جماعة في أي مسجد، طب ينفع لما يجي يدخل المساجد اللي فيها قبور على وجه الخصوص واللي ممكن فيها ناس عندهم هوى شيعي أقول له ما تدخلش؟ طب بأي حق أمنع مسلم عايز يدخل مسجد؟ طلع مساعد وزير الأوقاف يكلمنا بمنطق، بأي حق أمنع مسلما من أن يدخل مسجدا؟ ولكن السؤال قبل كده، المسلم ده مين عطله تأشيرة الدخول وأنا أملك أن أعطي أو أمنع هذه التأشيرة؟ مين راح جابه؟ مين راح تفاوض معه؟ طيب بعد كده وزير السياحة الظاهر برضو حس إن إحنا مش مطمنين وعايز يطمننا أكتر وأكتر، فراح قال لنا والله هو لما قابل نجاد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد قال له إحنا بنحب مصر وبنعشق مصر ولا نريد لمصر إلا الخير ولا نريد منها أي شيء آخر، والراجل صراحة مشكورا راح مبلغنا هذه الرسالة بكل أريحية وبكل طلاقة وبكل سرور إن الرئيس الإيراني طمنه خلاص إن هم مش عايزين من وراء مصر حاجة. مش عارف يعني قواعد السياسة، قواعد التعامل مع الناس، يقول لما تلاقي تصريح زي ده في توقيت زي ده محتاج شوية نظر وتدبر وتأمل، ما يمكن يكون من باب مش عارف اللي على راسه ايه، او كاد المريب ان يقول خذوني، او قاله مش عارف لمين احلف قال جالك الفرج، او يعني على الاقل نريد ان نتذكر قول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. ايه مناسبة هذا التصريح من الرئيس احمدي نجاد، وايه هذا الولع والشوق والحرص على زيارة مصر لدرجة ان الرئيس الايراني ذاته يقابل السفير، يقابل الوزير السياحة المصري عشان يعمل بروتوكول التعاون السياحي؟ كل ده حب وهيام في مصر ما شاء الله. والله يعني انا مش عارف، يعني بالفعل وزير السياحة عايزنا نصدق الكلام ده؟ هل هو نفسه مصدقه الكلام ده؟ ربما يكون في عرف من يتدبر ويتأمل ويعرف حقيقة هؤلاء القوم ويعرف سلوكهم ويعرف سياساتهم، ربما يكون في حق يعني يزيده قلقا واضطرابا. طيب خلينا نخرج من مشهد السياسة الراهنة، النظام الحالي عايز ايه من ايران؟ ليه فجأة توجه وزير السياحة، او ليه فجأة كان استقبال الرئيس محمد مرسي للرئيس الايراني احمدي نجاد فوق يعني المستوى المسموح به، او اللي هو اعلن عنه قبل كده في برنامجه الانتخابي، وما قال انا مش عايز اقابل القائم باعمال السفارة الايرانية غير لما يغسلوا ايديهم من دم الثوار في سوريا؟ المهم مش ده القضية، تعال نناقش الموضوع بطريقة اعم شوية. فعلا عايزين نعرف هل احنا، هل الذين ينزعجون زي حالتنا كده او عامة الدعاة السلفيين في مصر وفي غيرها، ومعاهم دعاة كتير ربما يعني دلوقتي الدكتور يوسف القرضاوي منذ عدة سنوات من قبل الثورة، وهو ممن انضم إلى قائمة المنزعجين من المد الشيعي في مصر وفي العالم العربي، الأستاذ الدكتور محمد عمارة له تعليق على الأحداث الأخرانية وعلى فتح المجال السياحي أمام السياح الإيرانيين. طيب تعال نشوف المسألة جاية إزاي. الأول خلينا نسأل سؤال: في مذهب موجود في مذهب الشيعة، وهذا المذهب قائم على سب وشتم الصحابة رضي الله عنهم ولا لا؟ ليه؟ لأن في ناس بيقولوا والله يا أخوانا الكلام ده كان خلاف تاريخي قديم على مسألة من الأولى بالخلافة، وانقضى وانتهى ولم يعد له أثر ولم يترتب عليه عقيدة ولم تكتب فيه كتب ولا 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 ولا، وانتهت القضية تماما. وانه يعني اللي بيقول القول دوت بيقول فقط بعض الناس حريصين ان يعيشوا في اجواء معارك تاريخية انقضى زمنها. لو انت بتقيم المسألة ان فعلا في الان هؤلاء الشيعة اللي في ايران دينهم قائم على سب الصحابة رضي الله عنهم وسب امهات المؤمنين و و و وعقيدتهم السياسية ممتزجة بعقيدتهم الدينية، ممتزجة بعقيدتهم عصبيتهم القومية للفرس، وان هم عايزين يقيموا مجد الفرس مرة ثانية على حساب العرب خاصة وليس حتى على حساب اوروبا ولا امريكا ولا الروم ولا غير هذا، الدنيا هتختلف. طيب لو انت بتقول والله في شيعة بدينهم قائم على كده وقائم على سب الصحابة و و إلى آخره، هل هؤلاء لديهم رغبة في نشر المذهب؟ هل هم يمارسون دعوة لهذا المذهب؟ يحاولون تشييع غيرهم بالذات في المناطق القريبة منهم اللي بتمثل عمق استراتيجي لهم، واللي هم نفسهم يرجعوا تاني إمبراطورية الفارسية تكون شغلة بلاد إيران وما شرقها، وتاخد الهلال اللي بيسموه الهلال الشيعي العراق كده تسيب، مش مهم شبه الجزيرة العربية كانت زمان عندهم مش مهمة، يمكن دلوقتي بقى لها هو أهمية عشان البترول وعشان يعني هم بيهموش من شبه الجزيرة العربية غير الحرمين، وياخد بقى الهلال الشيعي ده كده من العراق وانت رايح على الايه، على الشام والحجاز الشريط الموازي للبحر الأحمر من المدينة لغاية مكة كده، وبعدين وياخد معاه مصر والشمال الإفريقي. هل في فعلا كده في أطماع توسعية موجودة، وبالتالي بداية هذا الأمر إن هم يعملوا عملية تشيع في هذه البلاد يبقى في شيعة ولا لا؟ ده السؤال الأولاني. أو هو أكيد طبعا في شيعة، لكن هل الشيعة هؤلاء يسبون الصحابة رضي الله عنهم ولا لا؟ دي تفرق كتير. الأمر التاني، طب الناس اللي عقائدهم كده، لو احنا قلنا إن عقائدهم كده بيحاولوا ينشروها، بيحاولوا يعملوا تشيع في العالم كله بالذات في المنطقة التي تمثل عمق استراتيجي لهم وفي قلبها مصر، ده سؤال تاني. طيب السؤال الثالث، لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ ولا يهمنا، إحنا على الحق واللي على الحق ما يهموش الباطل. ناس يقول لك ما إحنا حكمتنا فرنسا، إيه اللي حصل؟ ولا حاجة، إحنا وعلى عقائدنا زي ما إحنا. إحنا ما حكمنا الشيعة نفسهم في الدولة العبيدية المسماة بالدولة الفاطمية، إيه اللي حصل؟ ما إحنا لسه سنة زي ما إحنا هم، إلى غير ذلك من الأشياء اللي ممكن تسمعها أحيانا. طيب اذا لو احنا قلنا ان الشيعة دينهم سب الصحابة، وان هم بيحاولوا يشيعوا غيرهم، ان في محاولات تشيع، وان هذه المحاولات خطر وتؤدي الى تشيع او الى تأثر او الى، يبقى الموضوع خطر فعلا. لو ما فيش شيعة او الشيعة ما بيسبوش الصحابة يبقى ما فيش خطر اصلا. ولو انهم بيعملوا كده بس مش بيحاولوا ينشروا مذهبهم يبقى الخطر اقل شويه. ولو انهم لما بيحاولوا ينشروا مذهبهم مفيش ولا احتمال واحد في الالف حتى ان حد ولو كان ضعيف النفس او نحو ذلك يستجيب لهم، يبقى برضه الخطر اقل. لكن ان كان العكس بقى، وان في تجارب فيها ان الناس استجابت و و و، يبقى احنا امام خطر حقيقي. الاول خلينا نبتدي في حته الشيعة موجودين أم موجودين طبعا. هل قضية خلاف تاريخي قديم بين إهمال الأحق بالخلافة؟ هل حتى القضية إن الشيعة فقط قوم يحبون عليا رضي الله عنه أكثر من غيره دون أن يذموا غيره أو يسبوا غيره؟ في الواقع بعض الناس يقوم جاي إيه؟ يقوم جايب لك مذهب الشيعة الزيدية، ودي فرقة من الشيعة مركزها الرئيسي اليمن، وهؤلاء مصنفين انهم شيعة لانهم الشيعة عموما الوصف الجامع لهم انهم يزعمون انهم شيعة علي، انهم يحبون علي رضي الله عنه. فمن هؤلاء قاموا قريبين جدا من اهل السنة اللي هم بيقولوا ان عليا افضل من ابي بكر وعمر. اجمع اهل السنة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. دول بيقولوا لا والله علي رضي الله عنه أفضل، ولكن الأمة اختارت أبا بكر للخلافة فصار خليفة يجب طاعته وبايعه علي رضي الله عنه. وإن الأمة كان لها وجه من وجوه الاجتهاد إنها اختارت أبا بكر رغم إنه هو وجد من هو أفضل منه وهو علي، ده كلامهم. وبالتالي عبر التاريخ يوجد تعايش سلمي بينهم وبين أهل السنة، بل إن حصل كتير من علمائهم صاروا من علماء السنة زي الشوكاني والصنعاني أو نحو ذلك. لا، ودول مركزهم الرئيس اليمن. فاللي يجي يقول إن كل الشيعة اللي في العالم كده يبقى بيغمض عينه عن الحقيقة، لا، ده اللي بيحصل العكس بقى. ده إيران النهاردة، شفنا احنا أزمة الحوثيين في اليمن، الحوثيين دول أصلهم زيدية، بعتت لهم علماء شيعة إمامية إثنى عشرية روافض اللي هم بقى إيران، دول إيه اللي بيسبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وبيسبوا عامة الصحابة ويسبوا عائشة رضي الله عنها. بعتوا لهم علماء، وطبعا مش علماء وبس، ما ده اللي احنا بنقوله بقى، مش مسألة محاولات النصر المذهب الشيعي لها محاور كتير. فبعتوا لهم علماء مع مساعدات مع أسلحة، لأن الحوثيين لهم مشاكل مع حكومتهم في اليمن، استثمر هذه المشاكل وراح محولهم الى مذهب الروافض لدرجه ان معظم الحوثيين الان على مذهب الرافضه الذين يسبون الصحابه رضي الله عنهم ويسبون عائشه رضي الله عنها الى 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 غير ذلك. اذا ما تجيش تقول لي ان كل الشيعه اللي في التاريخ كتب التاريخ موجوده بلاش بقى كتب التاريخ. النهارده بقى عندنا فضائيات. الفضائيات نقلت لنا واحد زي ياسر الحبيب بيقول ايه؟ الفضائيات نقلت لنا ان في مزار فخم جدا 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 اسمه مزار ابي لؤلؤة المجوسي في ايران، يعني يعظمون قبر قاتل عمر رضي الله عن عمر ويعني لعن قاتله الى 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 غير ذلك. طب نروح بعيد ليه يا اخوانا؟ هو احنا مش لسه بنقول دلوقتي ان الرئيس محمد مرسي راح ايران؟ ايران اللي قدامنا دي دلوقتي بقى ونظام سياسي، مش بنقول لا اصل والله، لان حد منهم قبل كده لما اتسال على في مؤتمر للتقريب بين السنه والشيعه فبيقولوا لهم يا اخوانا انتوا جايين تدعوا تقريب وانتوا عاملين لنا مزار لقاتل عمر. قال والله ايران دوله فيها حريه ما شاء الله. طبعا كلنا بنشوف الحريه في ايران من سحل وضرب المعترضين على تزوير الانتخابات. انا قال له ايران دوله فيها حريه وفي واحد ايراني مجنون اراد ان ينشئ مزارا فالدوله ما تقدرش تيجي جنبه عشان حريه الراي في ايران. طيب احنا لا خلينا برضو يعني هيحاولوا دايما يعني يتعاملوا معانا ان احنا عقولنا ساذجه وان احنا طيب الان احنا في خطاب الرئيس محمد مرسي كنا نتعامل مع النظام الحكومه الايرانيه والنظام اللي هم بيدعوا بقى ان هو ما عندوش التطرف اللي موجود عند بعض المجانين اللي عندهم اللي عملوا مزار ابي لؤلؤة المجوسي مثلا او نحو ذلك. وزي بقول لك كده موقف مفاجئ ان الرئيس مرسي يترضى عن الصحابه، فيبقى التعامل الفوري من الجميع. امتى تلاقي الناس كلها تتصرف بطريقه واحده؟ يعني انت ممكن مثلا يعني الا لو كان الامر ده عقيده راسخه في الجميع. يعني افترضنا مثلا الدكتور محمد مرسي اتكلم في موضوع غير متفق عليه في البرنامج، ما كناش هنلاقي ان الجميع المترجم المخرج اللي بينقل اللقاء او الخطاب على الهواء، التلفزيون اللي بيذيع اللقاء المسجل بتاع الهواء، لا هنا دول كلهم ناس اتحركوا من عقيده واحده، كلهم عارفين كده ان الراجل ده كده داس في المنطقه الخطر وتخطى الحدود الحمراء. ايه الحدود الحمراء؟ انه فقط ترضى عن الخلفاء الاربعه الراشدين، الترضي عنهم في الاعلام الايراني ولو على لسان رئيس دوله سنيه خط احمر. فيا اخوانا المفروض ان احنا كده خلاص المشهد ده بيلخص لنا القضيه. القوم دول بيكرهوا كده يعني بالبلدي كده بيكرهوا الصحابه رضي الله عنهم كره العمى، ما فيش حل الا كده. فما يعني ما كناش نتخيل ان لسه النهارده حد هيجي يكلمني، والكلام اهو شفناه قدام عينينا، هيجي يتكلم هو بالفعل ايران او الشيعه بيكرهوا الصحابه رضي الله عنهم. لا القضيه دي محسومه، اللي لسه القضيه دي مش محسومه عنده يا ريت يراجع بقى. مش هقول له بقى الكتب الصفراء ولا بيقول لك انتوا يعني عايشين في معركه قديمه، لا تعال شوف ايه اللي بيحصل قدام عينيك على الهوا في قضيه الانزعاج الشديد من الثناء على الصحابه رضي الله عنهم. طيب فاذا انتهينا من هذه النقطه، خلينا نبقى مع بعض كده فاهمين القضيه بتسلسل جيد. اذا انتهينا الى ان الشيعه ايران، ان الشيعه الاماميه الاثنى عشريه، ان الروافض، ان بالبلدي الشيعه اللي عايشين في ايران، ان النظام الايراني يكره الصحابه بين قوسين كده كره العام. فاللي مش موافق على دي مش هيعرف يكمل معانا، يراجع. احنا بنقول له راجع كل الشواهد ديت وانت تعرف كويس قوي من هم هؤلاء. لا نقول له كمان راجع، يعني انا عايز اقول لك حاجه، افرض انت مثلا بيحصل احيانا انك تشتري كتاب خارجي اللي فيه الامتحانات بتاع كل المواد ده لابنائك، وبعدين تلاقي مثلا امتحانات ماده كذا ماده كذا، وتلاقي ماده التربيه الدينيه الاسلاميه وماده التربيه الدينيه النصرانيه. اول ما بتفر الورق كده بتكتشف ليه مصطلحات غير المصطلحات، قضايا غير القضايا. لا دي الصفحات دي كده انا دخلت على صفحه دين غير ديني، مجرد ما تفرق تلف الورقة كده. لكن لو انت حتى ماسك كتاب الدين بتاع اولى اعدادي وكتاب الدين بتاع تانية اعدادي وكتاب الدين بتاع تالتة اعدادي وماسك كتاب يمكن مجلة اسلامية واخدها من عند بتاع الجرايد وتفتح، مش هتلاقي ايه، انت هتلاقي قال الله وقال الرسول، وتلاقي ذكر الصحابة مذكور عنهم رضي الله عنهم، تلاقي ذكر الشهادتين، تلاقي ذكر، فتحس ان انت يعني جوه بيئة متجانسة. جرب كده عافانا الله واياك انك تمسك كتاب شيعي، او ان انت وانت بتقلب الريموت كده تيجي على قناة شيعية، او القناة تكون جايبالك احتفالات عاشوراء في كربلاء. هل ستجد هناك ادنى نسب، ادنى شبه بينك وبين دول؟ هتلاقي انت تقول لا اله الا الله، وتقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تقول ان انت، وهناك يقول الأئمة وآل البيت ومشيئة آل البيت وإرادة آل البيت، وهم منهم براء، لكن يعني هذا هو الغلو في الصالحين. تيجي تلاقي انت صلاتك ده انت تقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وتلاقي ده عمال يذبح نفسه ويعور نفسه ويعور ابنه، وتلاقي الى غير ذلك. فانت يعني من المفترض ان وسائل الاعلام الحديثه خلتنا نعرف ان الشيعة يعني امر في غايه البعد التام عما هدانا الله اليه من عقيده اهل السنه. طيب خلصنا من دي، هنيجي بقى للنقطه الثانيه. ما هو كده بدأ يبقى في خطر، وعايزين نضيف الى هذا الخطر ان هذا الدين، تقول لي طب ما انت عندك اديان تانية اصلا، وده في النهاية مهما بلغ شططوه مذهب منتسب الى الاسلام. بقول لك خد بالك ان الدين ده قائم على السب والشتم، وتفرق كتير قوي. يمكن يكون هم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، فتنفعهم ان لم يرتكبوا ناقد، ومعظمهم عنده نواقد، لكن مش عايز اتكلم حتى في حتة النواقد اللي موجودة في كتبهم، وهل العوام عندهم بيعتقدوها ولا لا، او بيعملوها ولا لا. لكن ان كان عندهم شهادة لا اله الا الله رسول الله اعطتهم فضل عن اللي ما بيقولوهاش، بس مش شرط ان الخطر يكون جاي من هذه الجهة. لان انا زي اقول لك اليهودي والنصراني مش دينه قائم على ان يوجه عبارات السب، ولو في حد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم او بيسب اصحابه ما ينفعش يقعد في ديار المسلمين. تقول لي ما هو بيقول ان الله ثالث ثلاثة، هو معتقد ان ده كده مدح، ويفرق كتير قوي لما يعتقد عقيدة يظنها مدحا في الله عز وجل، وبين انه يكون دينه قائم على ان يسب الله. مش مسموح بان غير المسلم في بلاد المسلمين يسب الله تبارك وتعالى، ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسب صحابته، وان كان مقتضى ديني انه لا انه يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش من حقه ان يفعل هذا. دين الشيعة قائم على السب. الامر الاخر، دين الشيعة قائم على الانتقام. فاللي عايز يعامل ان ده دين لازم ينتبه، ده راجل شايف يعني كذبوا عليه، وداخل في ان في مؤامرة كونية كبرى على علي رضي الله عنه بغزو الغلافة منه، ثم على الحسين رضي الله عنه في مقتله، واسلاف هؤلاء هم اللي مسؤولين عن مقتل الحسين رضي الله عنه، عندما يعني اغروا به الظلمة وقالوا له تعالى نواجه الظلمة واحنا معاك، وتركوه، فبقى هم المسؤولين عن دمه. ولكن ايا ما يكن، هو شايفك انت اللي انت لم ترضى عن قتل الحسين رضي الله عنه، ولا يمكن ان ترضى، ولم تشهد، ولم تكن انت، لا انت ولا اسلافك ولا من تحبهم من الائمة لهم دور في مقتله رضي الله عنه، شايفك انت المسؤول عن هذا القتل. وبيروح في يوم عاشوراء، تخيل انت لما هو بيدمي نفسه ويدمي ابنه، ايه العقيدة اللي جواه، ايه شهوة الانتقام اللي جواه؟ طب الانتقام ده يخلص امتى؟ طب تعالى يا عم عايزين نعيش مع بعض. الانتقام ده قالك لا، ما انا في المهدي، ومهديهم طبعا غير مهدينا. قال لك انا عندي المهدي في سرداب مش عارف فين، لما يطلع ويبهرج العرب شوف بقى، مش حتى قال أعداء علي رضي الله عنه، لا، يبهرج العرب ويقتل، ساعتها شهوة الانتقام عندهم تشبع ويبقى هم هدوا كده. وكان وقتها طبعا هم شايفين ان هيقوم ملك فارس مرة تانية، يبقى هنا الخطر في هذا الأمر شديد جدا. ويمكن دي إجابة على اللي بيقول لك طب ما أنا عندي بيسمح بأن يعيش غير المسلم في بلاد المسلمين، وبيسمح بسياحة الكافر في بلاد المسلمين، اشمعنى دول؟ أقول لك ده بيشتم، ده عنده شهوة انتقام، ده عنده رغبة في الدعوة إلى ديني. تقول لا، مين اللي قال لك؟ ما هو النجاد أهو قال لنا. ما هو دينهم الكذب والتقية. لكن أنا بقول لك اسأل الشيخ القرضاوي اللي فضل سنين يتكلم على التقريب بين السنة والشيعة، وبعدين قال وفق ما يصل إليهم في اتحاد العالم العلماء المسلمين، وفق ما يصل إليه شخصيا من وقائع، وفق لا، بيستغلوا الكلام ده عشان يدعو إلى مذهب الشيعة في بلاد المسلمين. اسأل الدكتور محمد عمارة، اسأل المصري حسن شحاتة اللي الآن عطينه مسجد وينقله على الهوائيات كلامه في سب عائشة رضي الله عنها الليل نهار والعياذ بالله. اسأل هؤلاء جميعا لتعرف أن هؤلاء يدعون إلى التشيع. طيب أقول لك ما يدعو إلى التشيع؟ ما إحنا واثقين في نفسين، إحنا معنا الحق، واللي معاه الحق ليه يخاف من الباطل؟ طيب السؤال، أولا بحمد الله عز وجل إحنا معنا الحق، بحمد الله تبارك وتعالى، مين اللي اضطر للتقية والكذب؟ هم دول، لأنه بيجي في مناظرات عبر التاريخ يغلبوا فيها، فلما يغلب يقولوا احنا قلنا واحنا ادعينا، ده بيكذبوا علينا، ده كتب التاريخ دي احنا حنقيها، اصل دي اتكتبت مش عارف في ظروف ايه، وهم بيطبعوها تاني وهم بينشروها تاني وهم. طيب خلاص، يعني المسألة ان احنا على الحق وان احنا واثقين ان احنا على الحق دي بفضل الله عز وجل ما فيهاش ادنى شك. لكن اللي بيقول لي طالما انت على الحق فتح حصونك سيبهم، اقول له هتعمل كده مع البهائية والقضيانية والإباحية وعبد الشيطان والمبشرين وكل هؤلاء ودعاة واللي جايين ندم ناس في المسادة، واحنا مش واثقين ان الشعب المصري وطني ولا ايه؟ ده منطق معكوس جدا. انا اسيب حد انا عارف انه هيبقى له وسائل وتكتيكات ويستغل ضعاف النفوس، واحنا مش عارفين ان دول هيجي معاه فلوس، والناس عندها بطالة وعندها، والناس عموما فيها نفوس ضعيفة، وبتوع الموساد بيجندوا الناس ازاي؟ يعني مش عارفين ان هو اذا كان بتاع الموساد بيجيب له نساء ويبقى عنده ديانة متحرج ان ده زنا، ده هيجيبها له ومعها فتوى نكاح المتعة اللي يقول له لا، لا زنا ولا شيء. طب انا انت ما تقوليش هو احنا مش على الحق، لا، لان احنا عارفين ان اهل الباطل ازاي بيجندوا الناس، اذا كان انا عندي مخابرات اجنبية جندت ناس يبقى دول هيجند، ودول وحيجي ويجيب الشبهة جنب الشهوة ويزوجهم مع بعض. وبعدين هو حيجي يقول له سب ابا بكر وعمر، يقول له تعالى احب علي رضي الله عنه، وبعدين وهكذا يتدرج في المسألة. فاذا قضية ان ما دمنا على الحق فلا بد ان نفتح حصوننا. طب ما الراجل اللي بيدافع عن حرية العري بيقول لك كده، بيقول لك رب ابنك انت وسيب اللي عايز يتعرى يتعرى، وليه الدولة تحط قيود على حرية العري طالما انت اللي مربي ابنه كويس؟ مش دي كلها حجج؟ انت كده بتهدم مبدأ ان هناك ان يكون المجتمع مسؤولا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان يكون المجتمع مسؤولا عن محاربة الباطل. ده انا عايز اسيب بقى كل مفسد يدور على ضعاف النفوس ضعاف العقول، يجي بالاموال يجي بالنساء يجي باي حاجة، اقول احنا واثقين من نفسنا ان احنا عندنا الحق. الكلام ده تقوله لي لو احنا بنتكلم في مناظرة يا عم تناظر الشيعة، نقول لك لا مش عايزين نناظرهم، تقول لا مش انت معك الحق، تعالى ادعو الناس اليه، تعالى بينه لهم. لكن تقول لي ده طالما انت معك الحق واثق اطلقهم على الناس وديه في اماكن سياحية فيها اللي شغال على مش عارف جمل، وفيها اللي شغال على وسيلة مواصلات، وفيها اللي عامل في فندق، وفيها اللي موظف في فندق، وفيها اللي ما يعرفش في الدنيا بحالها غير مهنته والآثار ويشرحها للناس، ما يعرفش يعني تاريخ المسلمين، ولا يعرف ايه اللي دار بين الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم اللي هو منغمس في الشهوات اصلا، ولكن مستأسم ان هو بيعمل حاجة غلط فيقول له لا ده انا هخليها لك صح، وتقول احنا واثقين من الحق. لا كلام عجيب كده. طيب لك وما احنا جربنا، مش الشيعة حكمونا قبل كده ومصر فضلت سنة؟ اقول له اه، ولكن تعالى النهاردة بعد عدة قرون من زوال الدولة العبيدية الفاطمية، وشوف القبور اللي بيحصل عندها، شوف الطواف بالقبور والتبرك بها والتداوي بتربتها، شوف الموالد اللي بيحصل فيها من بدع ومنكرات، بل ومن فسق وفجور، وكل الناس متفقة ان هذه هي الاثار التي تركتها تلك الدولة العبيدية في مصر. فما تقوليش انها دول حكمونا واحنا الحمد لله لسه سنة، لسه سنة، بس تركت كوارث ربما كانت سبب في مباشر في مجيء الاحتلال الاجنبي، لان الامة ضعفت وخارت قواها وضاعت معاني الولاء والبراء عندها الى غير ذلك من هذه المعاني، وعبر قرون عمالين نتخلص من ذلك الارث، عبر قرون عمالين نتخلص من ذلك الارث. وانت تيجي النهارده تقول لي وايه اللي حصل؟ اعجب منه اللي يقول ده احنا الفرنساويين نفسهم حكمونا، عملوا فينا ايه يعني؟ والعجيب ان الكلام ده يخرج من اناس قامت دعوتهم وجماعتهم، وشكر الناس لهذه الجماعه جهدها، الجهد المميز جدا كان في مقاومة التغريب، في كتابات عن الغزو الفكري. هننسى؟ ما كانش في تغريب؟ ما كانش في غزو فكري؟ ما بنحكمش الآن بالقانون الفرنسي؟ الفرنساويين ما غيروش عقول ناس اتعلموا في الأزهر وكتبوا عن يطعنوا في إعجاز القرآن؟ ما غيروش عقول ناس نادوا بإسقاط الخلافة قبل أن تسقط، أو رحبوا بسقوطها بعدما سقطت؟ نقول الفرنسيين حكمونا وما عملوش حاجة، إيه يعني؟ طب ما كل حاجة بقى خلاص، أنت عايز تعمل إيه طيب؟ أنت فين مشروعك؟ إذا كان مفيش مشكلة في الفرنسيين حكمونا والحمد لله طلعنا كويسين، والعبيديين حكمونا والحمد لله طلعنا كويسين، أنت المفروض مشروعك وأن تقاوم التغريب، أن تقاوم كل الأفكار المعادية للإسلام، أنت بتقول كده. وأجي النهارده في موضوع زي موضوع الشيعة أقول أه ما أنا يعني لما بان إن هو خطر، أصل العملية بتيجي إزاي؟ بتيجي تدريجي، يعني البعض يبني موقفه على أنه لا يوجد خطر أصلا، وإن الخلاف مع الشيعة خلاف تاريخي وانتهى لما يكتشف إن الخلاف حقيقي، ولما يكتشف انه بيبطروا خطابه عشان يترضى عن الصحابه، ولما يكتشف يقول طب وايه يعني؟ في ناس كتير عبر التاريخ بنوا مواقفهم على المقدمه الاولى دي بتاع الشيعه، خلاص تخلوا عن الكلام ده كله او ما كانوش بيقولوه، ولما اكتشفوا امتلكوا شجاعه يقولوا لا. انا قلت لك منهم الدكتور يوسف القرضاوي من المعاصرين، منهم الشيخ سعيد حوا من شيوخ الإخوان في سوريا، وكان ممن يهللون للثورة الخمينية، وبعدين كتب في بعد ذلك الثورة الإيرانية شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف. فالأمر هنا يعني لابد أن يدعى أنه الدكتور مصطفى السباعي صاحب كتاب السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي، وذكر انه كان بيظن ان الشيعة لما بيجوا يدعوا للتقريب قصدهم فعلا اغلاق هذا الملف والاعتذار عن تاريخ قديم سبوا فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اكتشف أنهم يستغلون يعني حسن قصد بعض علماء السنة لكي يفتحوا بهم مجالا للدعوة للشيعة والتشيع في بلاد المسلمين. إذن ما تقدرش تقول لي النهاردة لا والله ده احنا حكمنا بالعبيديين، حكمنا بالفرنسويين و بكل هؤلاء وما حصلش عندنا مشكلة، فليه انتم متوهمين ان في مشكلة؟ لا، الفرق كبير كما ذكرنا بين هذا وذاك. طيب يجي تاني برضو البعض يقول لك طب ما انت الانزعاج من الشيعة مع انهم منتمين للإسلام في الجملة دون الانزعاج من التعامل مع الكفار قد يبدو متناقضا، وأنا أديك مثال عشان تفهم الموضوع ده. أنت بتودي ابنك المدرسة وتبقى عارف أن المدرسة فيها أولاد على غير دين الإسلام، وتبقى عارف أن الفصل فيه أولاد على غير دين الإسلام، وبتبقى عارف ان مفيش مجال للتأثير على الولد، ان كل واحد في حاله وكل واحد هما بيجتمعوا على. طيب تيجي تسمع فقط ان المدرسة دي بدأ يشيع فيها سلوكيات منحرفة في بعض الاولاد، تنزعج غاية الانزعاج وتروح تقول انا عايز احول ابني من المدرسة دي. مش ده سلوك كل الناس بتعمله؟ تأمل في هذا السلوك وشوف هو نابع من ايه. هل نابع من ان هم بدأوا يشوفوا ان المعصية اخطر من الكفر، ولا نابع ان هو بيقدر ان هناك معصية قابلة للانتشار، ان هناك معصية لها رونق يمكن ان ينحرف من يحتك باصحابها ويستدرج اليها، بينما أن هناك ما هو أغلظ مثل الكفر، ولكن في الظروف في هذا الظرف لا يمارس نشاط دعوي ولا تبشيري على حد تعبيرهم ولا يوجد خطر. أنت ممكن تشبه الكلام ده لو باللي يدخل ابنه مثلا مدارس معروف أنها ذات طبع تبشيري، طبعا خطر ضخم جدا. فإذا القضية بلاش نخلط الأوراق ببعض، بلاش عشان ندافع عن موقف معين نقوم ندخل الحابل في النابل ونقول طب ما انت اشمعنا سمحت بكذا واشمعنا سمحت وهكذا. يبقى أيضا أن نقول إن البعض بعد ده كله خلاص احنا ايه مشينا مع بعض ان الشيعة يسبون الصحابة رضي الله عنهم، بل عندهم عقائد كتير يعني شنيعة مخالفة لما نحن عليه من الطواف بالقبور والتمسح بها والاستشفاء باصحابها ودعاء غير الله تبارك وتعالى، لهم طقوس يعني يندى لها الجبين في احتفالاتهم ولا سيما في ذكرى كربلاء وفي غير ذلك. اتفقنا على كده، يعني عنده شك في كده لا يراجع، مش بقول يراجع الكتب، يراجع على الاقل ما ينشر على الهواء من فعل هؤلاء. وعلى اتفقنا ان هم عندهم حرص على نشر ذلك المنهج، وان الكلام ده لمس بايدينا، وان نتائجه طلعت من أناس تشيعوا في مصر وفي غيرها، ومنهم اللي خدوهم إيران عشان يدعوا للتشيع، فهم يحاولون أن يدعوا لذلك المذهب. وقلنا إن, 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 إن المحل الذي يتلقى ذلك الدعوة قابل نتيجة الجهل، نتيجة إغراءات المال، نتيجة إغراءات زواج المتعة، وبرضو التجربة بتقول إنه حصل حاجة من دي، وإن الشبهات اللي ممكن تقول لك لا إحنا كويسين قوي وإحنا ما نخافش، واحنا لو عملناها معناها ما نخافش من حاجة خالص ونسمح للجميع انه يدعو ويعيث في الارض فسادا ويفسد علينا يعني الاجيال القادمه. يبقى في النهايه حد يقول لك والله الضروره تقتضي ذلك. وفي الواقع نحن لا نعترض قط على ان الضرورات تبيح المحظورات، ولكن البعض يريد ان يجعلنا نقعد نتكلم كتير على الاسلام وعلى الدعوه اليه وعلى وعلى وعلى، وعند التطبيق سنجد ان شعار الضروره مع الربا، شعار الضروره مع سب صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، شعار الضروره مع اعتماد يعني ما يوجد من فسق وفجور دونما حتى الانكار بل ربما الاستعانه ببعض اصحاب الفسق والفجور، لا لازم نقف وقفه حقيقيه مع دعوه. قول لي فين الضروره؟ من حق عليك بالذات لما بنتكلم في مجال سياسي، قول لي فين الضروره وقول لي احنا هنعيش طول عمرنا مثلا راضيين او قابلين او مرحبين او فاتحين مجالاتنا لمن يسبون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى الضروره، ولا الضروره دي لها وقت؟ وايه اللي اوجد هذه الضروره؟ تقول لي مثلا ضروره اقتصاديه، ضاقت الدنيا فلم يبقى الا هؤلاء السياح، طب ايه او تقول لي خلاف بضرب دول بدول، وانا مش عايز اتكلم كتير برضو في حته انه ربما حدث خلاف ما مع دولة من الدول بدايته ان الدولة دي تعرضت لعالم من العلماء، البعض رأى ان العالم ده رمز كبير عنده راح قال يعني احنا ممكن نجيلها من كل البلاد، قامت الازمة، الشعب المصري كله بيدفع ثمن هذه الازمة حتى الان. طب تدفع ثمن هذه الازمة وتدفعها من عرض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض امهات المؤمنين، وما هي الضرورة اللي تخليك انت نفسك تستحمل السب والشتم؟ ايه الضرورة اللي تخليك تتحمل سب وشتم ابويك او والديك؟ طيب بقى بالقياس، ايه الضرورة اللي تخليك تتحمل سب وشتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في جزئية محورية يمكن أنا ركزت عليها كتير وعايز نتأكد منها تاني، إن قضية الشيعة مش مجرد خلاف زي الخلاف الفقهي اللي احنا بنعيشه، ولا حتى خلاف زي أي خلاف عقدي احنا بنعيشه حتى مع غير المسلمين. لا، القضية هنا أنك مع قوم يتعبدون بسب أمهات المؤمنين، بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حط الكلام ده في اطاره الصحيح عشان ما حدش يجي يتعامل مع القضية على انها خلاف فقهي طبيعي او حتى على انها خلاف عقدي طبيعي، ولكن تعامل معها على كما ذكرنا انه خلاف مع فرقة دينها ان تتعبد الله تبارك وتعالى بسبك وشتمك، او افحش من هذا ان تتعبد الله تبارك وتعالى بسب وشتم هؤلاء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى سببا في اسلامنا، سببا في هدايتنا، فلهم علينا الحق كل الحق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في اصحابي، اتقوا الله في اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه. انت يعني انظر الى فضل سبقهم الى الاسلام وبذلهم بحيث ان اللي منهم انفق مد ولا نص مد في زمن كانوا يبتلون فيه اشد الابتلاء، وفي زمن كانوا يزلزلون ويفتنون، وفي زمن كانوا يهددون من الفرس والروم، وفي نحو ذلك كان فانفاق ثواب انفاق هؤلاء لمدة من اي طعام صدقة يفوق ثواب انفاق غيرهم لجبل ضخم من الذهب. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضلهم الله تبارك وتعالى بنفوس عالية أبية، اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. هؤلاء يطعنون في الوحي وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري أيدرون أم لا يدرون. الوحي الذي يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، فلا يمكن قط هنا أن يتحدث أحد أنه وما الشأن، ربما كان هناك من الأنبياء من كانت زوجته كافرة بعد نزول هذه الآية. قد علمنا أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزولها اختارهم الله تبارك وتعالى أن يكون أمهات للمؤمنين، وليس أنه فقط أنهم تزوجن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تتعامل الآن مع أقوام يسبون آبائك وأجدادك، يسبون الذين جعلهم الله عز وجل سببا في إسلامك، يسبون، وهذا أفحش، يسبون من شهد الله لهم بالإيمان، من قال الله عز وجل في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، من قال الله عز وجل في شأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، من قال الله عز وجل في شأنهن أنهن أمهات المؤمنين، من قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من قال الله عز وجل فيهم وقد جعل إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا العرض يجعلنا في النهاية نقول: احنا مش بننفخ في الزبادي، لا، ده احنا بننفخ في نار حقيقية اشتعلت في بعض ابنائنا، نراهم امامنا يذهبون هناك ليسبوا ديننا. الجمعيات التي تعمل في هذا المجال تتلقى البلاغات ليل نهار وتتابع الحالات ليل نهار. نحن ننفخ في نار حقيقية، نريد من جميع الصادقين أن يجتمعوا لإطفاء هذه النيران ولمنع الحطب الذي يوقدها قبل أن توقد، فالوقاية خير من العلاج. وندعو الجميع إلى أن يقدر للأمور قدرها، وأن يعلم أن عرض الصحابة والتابعين وعرض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا يمكن أبدا أن يدخل في مساومة أو في حزبة مصالح اقتصادية ضيقة تحت دعوة الضرورة، وأن عموما الدعوة الضرورة تحتاج إلى مراجعة حتى لا تتحول حياتنا إلى كذبة كبيرة كما هي حياة الشيعة، وهم يقولون أن التقية 9 أعشار الدين. من أجل هذا الإفراط في استعمال ضرورة في كل القضايا يمكن أن يحولنا أن يحول حياتنا إلى أكذوبة كبرى. نفعل غير ما نقول، ونساوم على عقائد ونساوم على مبادئ، ظنا أن هذه أحوال ضرورة وهي أحوال مستمرة لن تنتهي، فنبقى دائما وأبدا نعيش في تلك الإزدواجية المقيتة التي ينبغي علينا أن نخرج منها، وأن نعلن صراحة ما نعتقده من دين، وأن نواجه أي خطر يمكن أن يتلاعب بأبنائنا وأن يفتح عليهم أبواب الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا شرها وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يجعل راية الإسلام فيه وراية السنة فيه عالية خفاقة، وأن يجعلنا دائما من المتمسكين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن السائرين على هدي السلف الصالح رضي الله عنهم، وأن يحشرنا معه ومعهم أجمعين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.